بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سدوا صفوفكم أو سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. قال: متفق عليه، متفق عليهما. قال: وعن النعمان بن بشير، وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي به القداح. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. فإن له منه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: ولأحمد وأبي داود في رواية قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الآداب المتعلقة بإقامة الصفوف وتسوية الصفوف، وهي كلها تتعلق بمسائل الإمامة. وكنا في درس البارحة أو في آخر درس من دروس هذا الكتاب قد درسنا الأحاديث المتعلقة بمن دخل الصلاة ووقف في صف لوحده، بمن صلى الجماعة وهو في صف واحد فذا، أو من جاء مسبوقا وأحرم وركع وراء الصف يعني في صف منفرد ثم تقدم والتحق بالصف، ما حكمه؟ عرفنا من خلال ما جاءت به الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يقف الرجل في وحده في الصف، وأن الإمام إذا كان يصلي معه واحد فيقف عن يمينه، وإن كانوا اثنين فصاعدا فيقفان خلفه. وأما أن يصلي وحده أو وراءه فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة من وقف وصلى وحده في الصف، فإنه مر بجماعة يصلون ورجل وقف وحده في الصف فانتظره حتى سلم فقال له استقبل صلاتك، لأنه لا صلاة له وأن صلاته باطلة. أما إذا جاء وكبر دون الصف ثم دخل في الصف أو ركع دون الصف ثم دخل فيه فهذا جاء النص بصحة صلاته، كما جاء ذلك في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، ولم يطلب منه أن يعود أن يعيد الصلاة، مما يدل على أن صلاته قد صحت. وهكذا فإن ثمة فرق بين أن يدخل وهو مريد الدخول في الصف كي يدرك الركعة أو أن يقف مستقلا. كذلك هذا الحديث أو هذا الباب دلنا على أمر آخر، وهو أن من تحرك وتأخر عن الصف ثم رجع إليه فإنه لا يضره ذلك وإن صلاته صحيحة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من شماله إلى يمينه، ذلك لما صلى ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف عن شماله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فأداره عن يمينه. وهذه الإدارة كان فيها استئخار عن الصف ورجوع عن الصف، وهذا لا يعد انفذاذا في الصف ووقوفا واحدا في الصف، وإنما يعتبر هذا من الحركة التي لا بأس بها في الصلاة، ولذلك لا يبطل الصلاة ما دام الغرض هو الوقوف على الصحيح في الصلاة كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ووصلنا فيما درسناه في هذا الحديث أن من صلى وحده في الصف يعني فذا فصلاته باطلة، سواء يعني ابتدأ الصلاة أو أن يكون حدث طارئ لمن كان بجانبه فخرج عن الصلاة فليس له أن يقف وحده، عليه أن يتقدم بحيث يدخل في الصفوف أو أن ينتظر إلى أن يأتي من يقف معه في الصف. كذلك هذا الحديث وغيره من هذه الأحاديث تدل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها، كما فعل ذلك أبو بكرة وكما فعل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة علي بن شيبان. أما علي بن شيبان فهو علي بن شيبان اليمامي الحنفي، هكذا عرفه الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب، وقال إنه صحابي مقل، إنه صحابي مقل يعني رواياته قليلة، لم يروي عنه إلا ابنه عبد الرحمن. وهذا التعريف لا يعتبر تجهيلا لعلي بن شيبان، فإنه قد ثبتت صحبته، ومتى ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته التي لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. قال حديث علي بن شيبان، روى الأثرم عن أحمد أنه قال حديث حسن، قال ابن سيد الناس رواته ثقات معروفون وهو من رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه. قال وعبد الرحمن قال فيه ابن حزم: وما نعلم أحدا عابه بأكثر من أنه لم يروي عنه إلا عبد الرحمن ابن بدر. قال وهذا ليس جرحه، انتهى. وقلنا إن هذا القول من ابن حزم فيه نظر، لأن الراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق فيعد مجهولا. قال وقد روى عنه أيضا ابنه محمد. لا، ابن حزم كأنه يدافع ويقول هذا لا يعاب، لكن ابن حزم لم يروي، لم يذكر له من الرواة إلا واحدا، فعلى ما ذكره ابن حزم يكون الراوي مجهولا. لكن أشار الإمام الشوكاني إلى أن له رواة غير عبد الرحمن بن بدر هذا، فيكون الراوي قد ارتفعت جهالة عينه. قال وقد روى عنه أيضا ابنه محمد ووعلة ابن عبد الرحمن بن وثاب. قال ووثقه ابن حبان. وروى له أبو داود وابن ماجة. أما رواية أبي داود وابن ماجة له فإنها لا أثر لها في إزالة الجهالة أو في رفع الجهالة، لأن العبرة بمن روى عن الراوي. وأبو داود وابن ماجة لم يرويا عن عبد الرحمن ابن علي بن شيبان مباشرة لأنهم لم يدركاه، فعبد الرحمن هذا يعد من التابعين، وأصحاب الكتب الستة لم يدرك أحد منهم رجلا من التابعين. قال ويشهد لحديث علي بن شيبان ما أخرجه ابن حبان عن طلق مرفوعا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ثم قال وحديث وابصة ابن معبد، وحديث وابصة عندكم ايه؟ لكن عندنا في اول الاسناد الرواية وعن وابصة، فهذا نوع من التحريف. قال وحديث وابصة ابن معبد اخرجه ايضا الدارقطني وابن حبان وحسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر انه مضطرب الاسناد ولا يثبته جماعة من اهل الحديث. وقال ابن سيد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه مما يضره، وبين ذلك في شرح الترمذي له وأطال وأطاب، يعني ابن سيد الناس. وشرحه كما مر بنا اسمه النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، مؤلفه ابن سيد الناس. وهذا الكتاب لم يكمله ابن سيد الناس، لكن طبع منه مجلدان، وربما يتمم أو يكمل طبع ما هو موجود منه. قال وحديث أبي بكرة، بعد أن تكلم على حديث وابص انتقل إلى الكلام على حديث أبي بكرة. قال أخرجه أيضا ابن حبان. وأما حديث ابن عباس وهو الحديث الآخر، قال هو إحدى الروايات التي وردت في صفة دخوله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة، فإنه نام في أول الليل، ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة قام وقدم له وضوءه، ثم إنه رضي الله عنه لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جاء ووقف على شمالي فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأداره إلى يميني. قال والذي في الصحيحين وغيرهما أنه قام عن يساره يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه. قال وقد اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده فقال الطائفة لا يجوز يعني الوقوف ولا يصح أي الصلاة لا تصح. وممن قال بذلك النخعي والمراد به إبراهيم ابن يزيد شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو من صغار التابعين. قال والحسن بن صالح وأحمد يعني ابن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية وحماد يعني ابن أبي سليمان ها عندك كده حماد ابن أبي ليلى ها ولا ابن أبي ليلى غير حماد وابن أبي ليلى وهو من التابعين عبد الرحمن ووكيع يعني ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي هؤلاء كلهم قالوا ببطلان صلاة من صلى في الصف وحده. قال وأجاز ذلك أي وصحح صلاته الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي يعني المراد بهم أهل الكوفة والحنفية منهم. قال وفرق آخرون في ذلك فرعوا على الرجل الإعادة دون المرأة. وهذا القول لا شك إنه قول له دلالته بل هو القول الراجح، فإن الرجل إذا صلى وحده في الصف تبطل صلاته، أما المرأة فلو وقفت وحدها في الصف فصلاتها صحيحة لما جاء من حديث أنس حيث قال فوقفت أنا والغلام خلفه والعجوز من ورائنا أو العجوز وراءنا، فكانت منفردة وصلت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ومطلع ولم يأمرها بالإعادة بخلاف الرجل. إذن فمن قال لا يجوز ولا يصح يجب أن يقيد ذلك بالرجال دون الإيه؟ دون النساء. قال وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان يعني قال إيش أنه رأى رجل وكان ينبغي أن يراعى هذا الوصف وهذا اللقب وهو أنه رجل فلا يجرى هذا الحكم على النساء. قال وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان ووابصة بن معبد المذكورين يعني حيث جاء الحكم على سبيل الإطلاق. لا لأنه نحن يمكننا أن نجمع وقلنا إن أبا بكرة أدرك الصف ودخل في الصف، كل الذي حدث أنه كبر ودخل ويعتبر هذه الجزئية يعني يعفى عنها لأن الغرض من ذلك الإدراك، مثله مثل ما حدث لابن عباس عندما أداره النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى إيه؟ إلى يمينه. ولذلك نقول إن العمل اليسير في الصلاة لا يؤثر ولا يضر. أما حديث علي بن شيبان وحديثه وابصا فمحمول على من دخل في الصلاة واستمر على ذلك إلى أن انتهى من صلاته فصلاها. وكذلك ينبغي أن يحمل على أنه خاص بالرجال دون الإيه؟ دون النساء. لا هو راكع تحرك وهو راكع، لأنه كما جاء وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ولا تعود، ما المراد بالنهي؟ هل لا يعود من الحركة في الصلاة وهو المشي، أو لا يعود من التكبير دون الصف؟ والظاهر أنه لا يعود من الكل. قال وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة فقالوا إنه لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى. لكن قوله للرجل استقبل صلاتك أي مبالغة في ذلك؟ لأن النبي أمره بالإعادة، والأصل في الأوامر الشرعية أنها للوجوب، وأنه يمكن الجمع بين حديث وابصة وحديث علي بن شيبان وحديث أبي بكرة، فإن أبا بكرة لم يصدر منه يعني أعمال كثيرة في الصلاة منفردا، كل الذي صدر أنه كبر وهو داخل في الصف، فكانت حركة يسيرة لم تؤثر على الصلاة ولم تحكم ببطلان الصلاة، بخلاف ما فعله أو ما جاء في حديث وابصة وما جاء في حديث علي بن شيبان، فإنه يدل على أن الرجلين أديا الصلاة كلها وهما منفردان. هذا لو ثبت الاضطراب، لكن نحن رأينا إن من العلماء من رد الاضطراب وقال هذا الحديث ما هو مضطرب، لأن الاضطراب فهمه الرواة أو فهمه العلماء لتضاربه مع حديث، أو لأن ظاهره يتعارض مع حديث أبي بكر فقالوا باضطرابه. وإلا فالحديث إذا أمكن الجمع بين مروياته فهو أولى ومقدم على الإيه؟ على الترجيح، وهنا الجمع ممكن. قال ومن جملة ما تمسكوا به يعني بالقائلين بالصحة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث جابر. أما حديث ابن عباس فقد مر بنا، وهو أن النبي أداره من يمينه من شماله إلى يمينه. وأما حديث جابر فهو أيضا لما جاء ووقف على شمال النبي فأداره إلى إلى يمينه، فقد مر بنا حديث جابر. إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهتما به وحده، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه. قالوا فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة وهو متمسك غير مفيد للمطلوب، لأن المفيد للمطلوب أن يبقى المصلي وراء الإمام مدة طويلة، أما مجرد الحركة فلا، وهو تمسك غير مفيد للمطلوب، لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليا خلف الصف، وإنما هو مصلي عن يمين عن اليمين وإنما هو مصل عن اليمين. ومن متمسكاتهم ما روى ومن متمسكاتهم ما روي عن الشافعي رحمه الله أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول لو ثبت قلت به. قال ويجاب عنه بأن البيهقي وهو من أصحابه يعني الشافعي رحمه الله قد أجاب عنه فقال الخبر المذكور ثابت. وعلى ذلك فيلزم الإمام الشافعي رحمه الله القول إيه؟ القول به. والإمام البيهقي رحمه الله كان تلميذا خاصا للإمام الشافعي، حتى إن الشافعية يقولون كل شخص وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي فله على الإيه؟ منة على الشافعي، لأن الإمام البيهقي رحمه الله جمع أكثر كتب الشافعي، فكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي إنما جمعه البيهقي، وهكذا غيره من الكتب ومن الآراء، وكثير مما كتبه الشافعي أو مما ألقاه الشافعي يعتنى بجمعه الإمام البيهقي، حتى قيل في هذه المقالة. فكون البيهقي رحمه الله يسمع كلام الشافعي هذا ثم يقول بأن الحديث ثابت مما يدل على أنه اطلع على ما ضعف من أجله الشافعي الحديث، وعرف أن هذا ليس بقادح. قال ويجاب عنه بأن البيهقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال الخبر المذكور ثابت. قيل الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضم إلى الصف كما فعل أبو بكرة يعني، وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر، وقيل من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه، كما ثبت في حديث أبي بكرة، لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم، ومن علم بالنهي وفعل بعض الصلاة أو كلها خلف الصف لزمته الإعادة. قال ابن سيد الناس ولا يعد حكم المشروع في الركوع ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، كأنه فرق بينهما واعتبر هذا عملا يسيرا. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ويرى أن الركوع دون الصف جائز، وإنما قال الإمام أحمد ذلك استنادا إلى النصوص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال للرجل استقبل صلاتك هو الذي قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا إيه ولا تعد، ولم يطلب منه الإعادة. وعلى الرواية ولا تعيد تكون رواية ظاهرة. قال وقد اختلف السلف في الركوع دون الصف، فرخص به زيد بن ثابت، وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب رضي الله تعالى عنهم. قال وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عوف وعروة يعني ابن الزبير وابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومعمر يعني ابن راشد، كل هؤلاء أجازوا للإنسان إذا حس بأنه ستفوته الركعة له أن يركع دون الصف ثم يدخل إيه في الصف. أنهم فعلوا ذلك. وقال الزهري إن كان قريبا من الصف فعل، وإن كان بعيدا لم يفعل. قال وبه قال الأوزاعي انتهى يعني هذا الكلام الذي نقله. قال الحافظ في التلخيص اختلف في معنى قوله ولا تعود، فقيل نهاه عن العود إلى الإحرام إلا هو التكبير خارج الصف. قال وأنكر هذا ابن حبان وقال أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة. وقال ابن القطان الفاسي تبعا للمهلب ابن أبي صفرة معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع فإنها كمشية البهائم. قال ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وقد ركع فركع ثم دخل الصف وهو راكع. قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة أنا. فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وقال غيره بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة أو لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا، يعني لا تعد إلى هذه الحال، وإنما عليك أن تسير إلى الصلاة وأنت في سكينة وتؤدى. قال واحتج بما رواه، يعني صاحب هذا القول، بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف فلما قضى الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من الساعي آنفا؟ قال أبو بكر فقلت أنا. فقال زادك الله حرصا ولا تعود، يعني للسعي. قال في التلخيص أيضا إنه روى الطبراني في الأوساط من حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ما يعارض هذا الحديث. قال فأخرج من حديث ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء قال سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. هكذا روى ابن الزبير. قال عطاء وقد رأيته يصنع ذلك. قال وتفرد به ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة ولا يروي أو ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد انتهى. قال وقد اختلف في من لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، هذا موضوع آخر، وهو إذا جاء الإنسان يريد الصلاة والصفوف ملأة فهل له أن يسحب شخصا من الصف ليشترك في صف أو ليس له ذلك؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه ليس له ذلك ولا ينبغي له أن يجر أحدا من الصف إن استطاع أن يجد فرجة، وإن لم يتيسر له واستطاع أن يصل ويقف عن يمين الإمام فله ذلك. أما أن يأخذ إنسانا من الصف ليرده فهذا رده وكثير من العلماء ولم يقولوا به، وإن كان بعض أهل العلم أجازه. ولهذا يقول هنا وقد اختلف في من لم يجد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي يفعل؟ قال ها فحكي عن نصه في البويطي أنه يقف منفردا ولا يجذب إلى نفسه أحدا، لأنه لو جذب إلى نفسه واحدا لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقع الخلل في الصف. وبهذا قال أبو الطيب الطبري وحكاه عن مالك، وقال أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله، وبه قالت الهادوية إنه يجذب إلى نفسه واحدا، ويستحب للمجذوب أن يساعده، ولا فرق بين الداخل في أثناء الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك، يعني في هذه المسألة. قال وقد روي وقد روى عطاء وإبراهيم النخعي أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت، يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدا ليقوم معه. قال واستقبح ذلك أحمد وإسحاق وكرهه الأوزاعي ومالك، وقال بعضهم جذب الرجل في الصف ظلم. واستدل القائلون بالجواز، إذن المسألة يعني تدور بين الكراهة وبين الإيه وبين الجواز. يقول واستدل القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوساط والبيهقي من حديث وابصة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل صلى خلف الصف أيها المصلي هل لا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف أعد صلاتك، فيكون هذا تنبيه منه صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيه له أن يأخذ رجلا من إيه من خارج الصف. لكن هذه زيادة على الحديث الأول، ماذا قال فيها؟ وفيه السري ابن إسماعيل وهو متروك، ولذلك هذه الزيادة لا تصلح للاستدلال لأن الرجل متهم. قال وله طريق أخرى في تاريخ أصبهان لأبي نعيم، لكن يقول وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف فلا تصلح للاستدلال. قال ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا إذا جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج. لكن كما قال هو من رواية مين؟ مقاتل. قال وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد قال الحافظ رواه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الآتي وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. فهذه هي الأدلة التي ذكرها ومن أجاز أن يجتذب رجلا، لكن كما رأينا إن كثير من هذه الأدلة لا تصلح للاستدلال. ثم قال رحمه الله باب الحث على تصفية الصفوف ورصها وسد خللها. وقوله الحث يشعر بأن هذا على سبيل الندب، ظاهره أنه على سبيل الندب. وسنرى إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الحكم، فمنهم من رأى أنه على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد الذين لا يستؤون في الصفوف ويختلفون في الصفوف بأن يخالف بين وجوههم وهو لا شك من الوعيد، وهذا يشعر بأن الحكم واجب وأن تركه محرم، لأن هذا الذي يقابل الواجب. لذلك مسألة تسوية الصفوف وسد الخلل هذه من الأمور التي هي محل تردد بين الندب وبين الوجوب. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم سووا، والأمر يقتضي الوجوب، ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أيضا يشعر بالوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك ظاهر هذا الحديث يدل على أن التسوية من الواجبات. ثم قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر، قبل أن يكبر، يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر، يعني زيادة في تأكيد الصفوف. وهذا مما يدل على أن تسوية الصفوف من أعمال الإمام، وأنه هو الذي يتولى ذلك، وله أن يستعين بمن يعينه على ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعنى ويهتم بتسوية الصفوف، وكما فعل عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن جعل لكل صف من يقيمه ويسوي بين الناس في الصفوف حتى إذا ما فرغوا كبر رضي الله تعالى عنه. قال: يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. قال الحديث متفق عليه، ما يعني من رواية أحمد والشيخين. ثم قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا كما يسوي به القداع. القداع هي الأسهم أو النصل قبل أن توضع لها رؤوسها وقبل أن تريش، يعني تبرى. هذه كانت تجمع ثم توضع في الكنانات حتى تهيأ وتجهز حتى تكون صالحة للرمي. واعتاد الناس أن هذه القسي وأن هذه القداح يجعلونها متساوية من حيث طولها، ولذلك إذا أرادوا تجميعها سووا بين رؤوسها بحيث لا يخرج منها ولا يشذ منها واحد، ويربطونها على ذلك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى بتسوية الصفوف كما يعنى صاحب القدح أن يسوي قداحة، حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يعني فهمنا ذلك وكنا نبادر بتسوية الصفوف قبل أن يأمرنا ونعد ذلك من استعدادنا للصلاة، ماذا حدث؟ حتى إذا رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف بمعنى ظاهر، فقال: عباد الله، والتقدير يا عباد الله، وإنما نصب عباد لأنها مضافة إلى لفظ الجلالة يا عباد الله. لتسون، كأن اللام واقعة أو موطئة للقسم، والتقدير والله لتسون بين صفوفكم أو صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأن تسوية الصفوف من أعمالها وواجباتها. وإن كان هو أيضا يدلنا على عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف، لأن في تسوية الصفوف جمعا للمصلين وجمعا لقلوبهم، ولأن فيه بعدا عن التنافر والاختلاف. ولا شك إن من أهم فوائد صلاة الجماعة هو اجتماع الناس واتفاق كلمتهم وعدم اختلافهم. قال: ولأحمد وأبي داود في رواية قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. والقائل هنا هو النعمان بن بشير، وظاهر أنه رأى ذلك من الظاهر أن هذا الفعل إنما كان يصدر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع على علم بذلك أو لا؟ ظاهره أنه يطلع، وإن لم يكن مطلعا فإن خبر السماء يأتيه بذلك. ولهذا تسوية الصفوف من خلال محاذاة المناكب والركب والأقدام كلها يعني من اجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تأكيدا واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن هذا الفعل مطلوب منا طلبا جازما. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان معذور، ها، المعذور يعذر، وغير المعذور اتقوا الله ما استطعتم. ونحن قلنا إن هذا إنما هو من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هل فعلوه بأمر منه عليه الصلاة والسلام أو بفهم لقوله سووا صفوفكم؟ فإن كان بأمر منه فله حكم الرفع، وإن كان باجتهاد فنقول إن هذا الاجتهاد أقر عليه فيكون حجة. يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله قال: وفي الباب غير ذلك، وفي الباب غير ما ذكره المصنف عند أحمد وأبي داود والنسائي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وعن جابر يعني ابن عبد الله أو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند عبد الرزاق يعني في مصنفه، قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وأبي داود. كل هذه شواهد لأحاديث الباب. قوله صلوا سووا صفوفكم فيه أن تسوية الصفوف واجبة، لأن الأمر يقتضي الإيه؟ قوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، قال في لفظ البخاري من إقامة الصلاة، والله أمرنا به بإقامة الصلاة كما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمراد بالصف الجنس، لأن الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صف، فهل المطلوب أن يسوي أهل الصف الأول والباقي غير مطلوب؟ لا، المراد أن كل واحد منكم في صفه يسوي إيه؟ يسوي صفه. فذكر المفرد وأراد به جنس الصفوف. قال وفي رواية فإن تسوية الصفوف، قال وقد استدل ابن حزم بذلك على وجوب التسمية التسوية، قال لأن إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب. هذا الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. قال ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب. ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب، ها؟ ما عندنا كلمة تسوية، هكذا عندك؟ لا، أنت أظنك بتقرأ قول ابن حزم، وقد استدل ابن حزم بذلك على وجوب التسوية. قال ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب، هكذا عندكم على عدم وجوب التسوية؟ المعنى واحد. على عدم وجوب على عدم الوجوب. وروي عن عمر وبلال رضي الله تعالى عنهما ما يدل على الوجوب عندهما، لأنهما كانا يضربان الأقدام على ذلك، يعني كونهم استحلا الضرب مشعر بأن هذا الفعل إيش؟ واجب. قال في الفتح ولا يخفى ما فيه، لا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، يعني أنه رواها بعضهم بلفظ من تمام الصلاة كما تقدم. فإذا كانت من تمام، والتمام يعني إذا أريد به الكمال، فيكون ذلك يعني على سبيل الندب لا على سبيل الإيه؟ لا على سبيل الوجوب. هو لعله نظروا إلى أن النبي كان في أول الأمر يشدد ثم ترك، فتركه عدم أو فتركه تسوية الصفوف في بعض الأحيان مشعر بأن هذا ليس للوجوب. الواجب لا يترك. إيه، كونهم استوعبوه وكونوا يتفقدهم مرة بعد مرة يدل على أن الأمر مطلوب، لكنه ليس ذلك الطلب الجازم الذي لا يتأخر عنه الإنسان. نعم. السلام. لا، البسها في يدك. نعم. نحن ما عندنا متى يكون للندب، إذا وجدنا صارف يصرفه عن الوجوب. وسكوت النبي على ذلك في بعض الصلوات يعد صارفا. ها؟ قال لا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، يعني أنه رواها بعضهم بلفظه من تمام الصلاة كما تقدم. قال واستدل ابن بطال بما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظه فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فهذا صارف عن الوجوب، على أن التسوية سنة. قال لأن حسن الشيء زيادة على تمامه. قال وأورد عليه وروايته من تمام الصلاة. ها؟ الذين قالوا لكن جاءت رواية من تمام الصلاة، وهي تدل على أن تمام الصلاة مطلوب فتكون واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وأجاب ابن دقيق العيد فقال قد يؤخذ من قوله تمام الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر خارج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.